الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجها الله فرجها الكريم يا كريم. وصلنا إلى دور الوالدين في ترغيب الأولاد للصلاة. نتكلم فقط عن دور الوالدين في ترغيب الأولاد وتحريك الأولاد لأداء الصلاة. يتمثل دور الوالدين في أربع نقاط، أربع أدوار مهمة. الدور الأول هو دور التمهيدي، الدور الثاني في الأسوة والتأسي، والدور الثالث هو التعليم، والدور الرابع المراقبة. أما بالنسبة إلى الدور التمهيدي، ماذا نقصد بالدور التمهيدي؟ يعني أن يمهد الوالدين إلى الأبناء بحيث لا يصل الأبناء إلى سن التكليف إلا وهم على معرفة بأحكام الصلاة وبأن إقامة الصلاة واجبة حتى لا يحدث تهاون في الصلاة، يعني يعون وجوب إقامة الصلاة، وأن تكون لديهم إرادة ورغبة كافية في أداء التكاليف الدينية وعدم التمرد على التكاليف الدينية. يتمثل لعله دور الوالدين في التمهيد إلى إقامة الصلاة في الرواية التي ذكرها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: الشقي شقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. يعني أن التمهيد يبدأ من قبل حتى مرحلة الزواج، يعني من بداية انتخاب واختيار الزوج أو الزوجة المناسبة، وأيضا برعاية آداب المعاشرة والتغذية المناسبة وما إلى ذلك من الطرق التي يجب على الأبوين مراعاتها والسير فيها حتى يمهدون الأرضية لأبناء مقيمين للصلاة. منها مثلا تحنيك الطفل بتربة الإمام الحسين أو بماء الفرات أو الأذان والإقامة في أذني الطفل وغيرها. أهم، لعلها أهم طريق من في هذه المرحلة، مرحلة التمهيد، هي الأذان والإقامة. ورد في عدة روايات عن أهل البيت عليهم السلام أنه إذا ولد لهم طفل فكانوا يؤذنون في اليمنى ويقيمون في الأذن اليسرى، وكانوا يوصون شيعتهم بالقيام بهذا العمل. من الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في اليسرى، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم. إذن الأذان والإقامة تعصم الإنسان عن الشيطان، ومن الأمور التي يحاربها الشيطان هي إقامة الصلاة، كما جاء في قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بالإضافة إلى ما في الأذان والإقامة من بيان إلى مسائل عقائدية وتحفيز على إقامة الصلاة وتحفيز على الفلاح وما إلى ذلك، بل حتى ورد في الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابة فأذنوا في أذنه الأذان كله. يعني ليس فقط الأذان، لا يؤثر فقط على الطفل الوليد، وإنما يؤثر حتى على الإنسان الكبير، بل يؤثر حتى على الدابة. عندما تكون هناك دابة متمردة أو إنسان متمرد سيء الخلق، فيوصى أمير المؤمنين عليه السلام بأن نؤذن في أذنه الأذان كله. أيضا من الطرق التي يجب أن يلتفت إليها الوالدين في التمهيد لتنشئة أبناء مقيمين للصلاة هي اختيار الاسم المناسب للأبناء. فمن حقوق الأبناء على الأولاد، من حقوق الأبناء على الوالدين، هي اختيار الاسم المناسب. بل كان الرسول صلى الله عليه وآله يغير أسماء من يكون اسمه قبيح أو غير مناسب أو يشير إلى معنى قبيح، كان الرسول صلى الله عليه وآله يغير هذه الأسماء، بل حتى كان يغير سلام الله عليه أسماء الأماكن، كما ينقل الإمام الصادق عليه السلام أنها كانت عادة الرسول صلى الله عليه وآله، تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. لما في الاسم من تأثير سواء على نفسية الطفل نفسه، يعني تلاحظون بعض الأطفال تعجبها أسمائهم، بعض الأطفال ما تعجبها أسماء، تؤثر في مرحلة من مراحل نمو هذا الطفل، اسمه يؤثر عليه بشكل كبير. أيضا ما يتوقع من هذا الطفل يستشف من اسمه في كثير من الأحيان، مثلا لم يكن اسمه علي ولم يكن اسمه يزيد مثلا، فالتوقعات والأخلاقيات المتوقعة من هذا الطفل سواء هو ما يتوقعه هو من ذاته أو ما يتوقعه الآخرون منه له تأثير وعلاقة باسمه. في الروايات هناك توصية وتأكيد بأن يختار الوالدين اسم مناسب حسن إلى أبنائهم. الطريق الثالث والمهم جدا هو التغذية والأكل الحلال. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه. فإذا أراد الإنسان أن يتنور نور الله قلبه، يعني في طريق أولى سلوكياته تكون حسنة، اهتمام تدينه يكون معتدل مستوي. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام أرجع قساوة القلب وسوء الخلق، سوء خلق ابن زياد وأعوانه، إلى أنهم كانوا يأكلون الحرام. يقول الإمام الحسين عليه السلام: وإنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد، فمن أطاعني كان من المرشدين، ومن عصاني كان من المهلكين، وكلكم عاص لأمري غير مستمع لقولي، فقد ملئت بطونكم في الحرام. يعلل لماذا يعصون ولا يسترشدون بكلامه عليه السلام: فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم. بالإضافة إلى أن يكون الأكل لابد أن يكون حلال، أيضا لابد أن يكون الأكل معتدل، فإن كمية الأكل تؤثر أيضا في ميل الإنسان إلى الصلاة وإلى العبادة. فورد في الروايات أن كثرة الأكل تورث قساوة القلب وتميت القلب وتبعث على الكسل، وهي من الموانع المهمة جدا في العبادة وفي الصلاة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: إياكم والبطنة، فإنها مفسدة للبدن ومورثة للسقم ومكسلة عن العبادة. وروي أيضا عن سلام الله عليه: من قل طعامه صح بدنه وصفى قلبه، ومن كثر طعامه سقم بدنه وقسى قلبه. العامل الرابع التمهيدي هو محبة الأولاد. طبعا محبة الأولاد محبة فطرية عند الوالدين، وأيضا بالنسبة إلى الأولاد محبتهم إلى الوالدين، والوالدين محبتهم إلى الأولاد، ولكن يراد بها هنا إظهار هذه المحبة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: أحبوا الصبيان وارحموهم، يعني تعاملوا معهم برحمة ومحبة. لماذا؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الإنسان عبد الإحسان، من يحسن إليك فأنت بطبيعة الحال ترغب في أن ترضيه وتطيعه. فحتى نكسب طاعة الأبناء علينا بالإحسان لهم وإظهار محبتهم والتعامل معهم بالرحمة. أيضا من العوامل المؤهدة لتنشئة أبناء مقيمين للصلاة الاهتمام الوالدين أنفسهم بالصلاة وأداء الصلاة على أحسن ما يمكن أن يكون. اهتمام الوالدين بالصلاة لا يؤثر فقط على الطفل في مراحل طفولته، وإنما يبقى تأثيره حتى إلى مراحل الشيخوخة. يتذكر هذا الابن كيف كانت صلاة أبوه، ويتأثر ويتلذذ بتلك الصلاة، فيرغب في أن يقلد هذه الصلاة. إلى مراحل متأخرة من عمر الإنسان يبقى تأثير مدى اهتمام الوالدين وتدين الوالدين واهتمامهم بالصلاة. أيضا معاشرة الأسر التي تهتم بالصلاة تعتبر من العوامل الممهدة والمهمة جدا لتنشئة أبناء مقيمين للصلاة وأبناء متدينين. ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام، يؤكد على أهمية المعاشرة، معاشرة من يناسب أن نعاشر من المتدينين والملتزمين. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرء على دين خليله وقرينه. وأيضا يقول الإمام الصادق عليه السلام، هذه فيها يعني شدة في التأكيد، يقول الإمام الصادق عليه السلام: اختبروا إخوانكم بخصلتين. يعني من تريد أن تجالس اختبره في خصلتين منها، فإن كانت فيهم وإلا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب. يعني إذا كانت هذه الخصلتين في هؤلاء فابقى معهم وجالستهم، وإلا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب، يعني اتركهم. وإحداهما محافظتهم على الصلوات في مواقيتها أيضا. يعني الصلاة أول الوقت تعتبر مبدأ من المبادئ التي على أساسها نختار من نجالس، مع من نجالس ومع من لا نجالس. أيضا من النقاط والطرق الممهدة لتنشئة أبناء مقيمين للصلاة هي تربيتهم على عادات تناسب الصلاة، كالنوم في وقت مبكر حتى يستيقظون لصلاة الصبح، وأيضا الأكل العشاء يكون خفيف، برمجة أوقاتهم متى يشاهدون تلفزيون متى يلعبون وما إلى ذلك. هذا أيضا تعتبر من العوامل الممهدة لتنشئة أبناء مقيمين للصلاة، تنظيم الوقت والبرنامج. أيضا من العوامل الممهدة للصلاة هي تهيئة أجواء مناسبة لتعرف هؤلاء الأبناء وهم في صغر سنهم على التعاليم الدينية، لأن المعرفة هي أساس كل شيء، كما يقول الأمير المؤمنين عليه السلام: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. فالإنسان إذا عرف الشيء يتحرك نحوه، إذا عرف أهمية الشيء، آداب، عواقب ترك الصلاة مثلا، خطورة الاستهانة بالصلاة والتهاون بالصلاة، فإنه يتحرك نحو أداء هذه الفريضة وغيرها من الفرائض. بالتالي يلزم على الوالدين تهيئة أجواء مناسبة لي تعريف الأولاد على أهمية هذه الفريضة. طبعا بعض الأمور بإمكان الوالدين أنفسهم أن يعلمون الأبناء، لكن هناك أمور تفصيلية، أسئلة كثيرة قد تكون عند الأولاد لا يتمكن الوالدين من الإجابة عنها، إما لأنها تحتاج إلى متخصص أو أنها تحتاج إلى وقت أطول من الوقت اللي ممكن الأبوين يخلونه لأولادهم. ولذلك لابد للأبوين أن يجعلون هناك قنوات أخرى موثوق بها يوصلون الأولاد بها، حتى إذا احتاجوا إلى شيء ممكن يرجعون لهذه القنوات. مثلا بعض المراكز الدينية القريبة الموجودة في نفس الحي اللي تعيش فيه هذه الأسرة، أو مثلا بعض المشايخ اللي عندهم استعداد إلى الجلوس مع أبناء المنطقة أبناء الحي، تطلب مجموعة من الأسر تتجمع وتطلب من بعض المتدينين أو شيخ في المنطقة أو في الحي اللي يجلس مع أبنائهم ولو ساعة في الأسبوع. يعني يفتحون قنوات تعليمية قريبة لأبنائهم. هذا بالنسبة إلى الدور الأول وهو دور التمهيد. أما بالنسبة إلى الدور الثاني وهو دور الأسوة والتأسي والقدوة. طبعا واضح أن أهم قدوة بالنسبة إلى الأطفال هي الأسرة. الطفل يقتدي ويقلد أفراد أسرته، ويؤثر هذا التقليد وهذا الاقتداء إلى فترة طويلة من حياته. قد لا بعض الأمور قد لا يمكنه أن يتخلص منها، وقد ورثها واقتدى بها من خلال أفراد أسرته. لماذا؟ لأن الأسرة هي المحيط الأول الذي ينشأ فيه هذا الطفل، تستمر حياته فيه إلى فترة طويلة جدا، على خلاف بقية البيئة التعليمية، الصداقة وما إلى ذلك، لها تأثير ولكن تأثيرها أقل من تأثير محيط الأسرة. أيضا شخصية الطفل تتكون في الأسرة، وبالتالي التقليد لا ينحد فقط في الطفولة، وإنما له مراحل مختلفة، يعني مراحل متشعبة، وتبدأ من مراحل سطحية ظاهرية تقليد في بعض الحركات إلى تقليد في الأفكار وفي المنطق السلوك، يعني إلى مراحل عميقة. هذا مهيأ في بين أفراد الأسرة أكثر منه خارج الأسرة. أيضا التقليد والتأسي بأفراد الأسرة بالوالدين وبالأخوان الكبار في الأسرة عادة يكون شامل، يعني يشمل أبعاد كثيرة، على خلاف مثلا في المدرسة أو بين الأصدقاء تظهر بعض الأبعاد، يقلدون بعض في بعض الأبعاد، ولكن كل الأبعاد العاطفية الفيزيائية السلوكية اللباس الهيجانات كثير من الأبعاد التي لا قد كثير منها لا يراها الطفل خارج البيت، لكن داخل البيت التقليد والأسوة والتأسي يكون أشمل في أبعاد كثيرة. ولذلك دور التأسي والأسوة يجب أن يلتفت الوالدين أنهما القدوة الأولى إلى أبنائهم داخل البيت، ولذلك ينبغي أن يستفيد الوالدين من هذه الخصوصية في تنشئة أبناء متدينين مقيمين إلى الصلاة. من النقاط التي لابد أن يلتفت إليها الوالدين، أول شيء هو أن يؤدون الصلاة، هؤلاء الوالدين يؤدون الصلاة يؤديان الصلاة بإخلاص وبمعرفة، يعني يكون فيه اهتمام واقعي عند الوالدين لمسألة الصلاة، وأن لا تتلون تصرفاتهم، مثلا عندما يكون هناك مثلا ضيوف تكون صلاتهم أفضل من لما يكون لوحدهم في البيت مثلا وما إلى ذلك. هذه النقاط يمكن الوالدين ما يلتفتون لها، ولكن أو يوفيها الوالدين، ولكن هذه المواقف تؤثر كثيرا على التزام الأبناء وحالاتهم القلبية التي يعيشونها في هذه الصلاة تعلقهم بالصلاة. أيضا من النقاط المهمة في التأسي هي الالتفات إلى محبوبية ومقبولية الوالدين، يعني أن يحافظ الوالدين على حب أبنائهم لهم، لأن المحبة هي فرع أو مبدأ الطاعة، حتى يحافظون على طاعة الأولاد لهم وتأثرهم بهم وافتخارهم بأن قدوتهم هم هؤلاء الوالدين، فينبغي أن يحافظوا على محبة الوالدين من جهة وعلى مقبوليتهم من جهة، لأن هذه المقبولية تورث الثقة بين الأبناء والآباء. طبعا متى يقبل الأبناء بالآباء؟ عندما يكون عند الآباء نحو من التخصص، يعني يكون واقعا هؤلاء الأبوين عندهم معرفة واطلاع بالنسبة مثلا إلى كلامنا في إقامة الصلاة، يكون عندهم معرفة واطلاع بأحكام الصلاة، معرفة واطلاع بأهمية الصلاة، بآداب الصلاة، عندهم نوع من معرفة واطلاع بأهمية الإخلاص والتوجه إلى الصلاة، ما ذكرناها في السابق مثلا اهتمام بهذا الجانب. هل المعرفة تورث؟ يعني نحن يعني عنده تخصص، يشعر بأن فعلا هذه المسألة تخص وتهم الوالدين، فيثق بأن يأخذ منهم ويتأسى بهم في هذه الجهة. هذه حالة عادية، أي إنسان لما يكون عنده تخصص في شيء معين فشيء طبيعي، الآخرين سوف يقتدون به فيما هو متخصص فيه، يعني سوف يورث ثقة واعتماد ونحو من أنحاء الاقتداء. إذا حتى يحافظ الوالدين على أن يتأثر بهم الأبناء في الصلاة، ينبغي أن يكون عندهم نوع من المعرفة والتخصص في مسألة الصلاة. إذا تبين بذلك أن حتى الآن، حتى يكون عندنا أولاد مقيمين للصلاة، لابد أن نبدأ من أنفسنا نحن كوالدين، فعلا يكون عندنا نحن تخصص واطلاع على الصلاة، على أحكام الصلاة، آداب الصلاة، أهمية الصلاة، عقوبة تارك الصلاة، وعندنا نحن من الإخلاص والتوجه، وأن نؤدي الصلاة بأحسن ما يمكن أن تكون، بأحسن ما يمكن أن نؤديها بها. أيضا من الوسائل التي تؤثر على القدوة وكيف أولادنا، كيف نكون قدوة لأولادنا، هو الانسجام بين في سلوكيات الوالدين. زي ما ذكرنا، الانسجام بين سلوكيات الوالدين ممكن نطرحها بطريقتين. المسألة الطريقة الأولى أن نفس الوالدين يكونون يهتمون بالصلاة أمام الناس مثلا، أو في حالات معينة، وما يهتمون فيها في حالات، أو مثلا يأخرونها بسبب انشغالاتهم في أمور مثلا الطبخ، تصليح جهاز معين، يأذن ما يهتم بأداء الصلاة في وقتها. زين، هذه جهة. جهة ثانية اللي يكون في انسجام بين سلوكياتهم وبين ما يدعون له بين نفس الشخصين. يعني أحيانا يكون تكون الأم تهتم بالصلاة، الأب لا يهتم بالصلاة، أو العكس. زين، فهني الأبناء يحتارون، نحن نقلد من؟ نقلد أمنا أو نقلد أبونا؟ فما يصير فيه يعني موقعية مهمة إلى وش؟ إلى مسألة الاقتداء والتأسي، يعني تهتز هذه الخصوصية عند الأبناء، فيصعب على الأبوين أن يواجهون أبنائهم من خلال هذه الخصوصية التي هي بطبيعتها موجودة عند الأبناء، وممكن أن نحن نستفيد منها في كثير من مناحي التربية. أيضا من المهم عند الأبوين الاستمرار على سلوك معين. يعني لو حصلت مثلا، لو حصل موقف أدى إلى أن نتأخر في إقامة الصلاة، موقف طارئ، لابد أن يكون هذا الطفل عنده علم بسبب التأخر، مثلا في حالة سفر أو ما إلى ذلك، بحيث أن ما في مجال إلا أن نحن نصلي الصلاة في أول الوقت. نحاول نوصل إلى هذا الطفل أن هذه حالة استثنائية وليست هي نوع تغير في السلوك، وإنما السلوك ثابت، الاهتمام بالصلاة ثابت في البيت مثلا، ولكن في بعض الاستثناءات حدثت أدت إلى تغيير السلوك في فترة مؤقتة. فنحتاج إلى توجيه هذه الاستثناءات إلى الأطفال والحد منها في قدر المستطاع. طبعا هناك بعض الموانع اليوم يعيشها الأبوين، وهي أول شيء سلطة الأبناء. يعني اليوم حتى يتأسى الأبناء بالآباء، لابد أن يكون الآباء لهم موقعية أرفع من الأبناء في البيت. لكن اليوم المجتمع ينساق نحو تسلط الأبناء في البيت على يعني الحين من اللي يحرك التلفزيون، من اللي يحدد متى الأكل، متى اللي يحدد متى النوم، متى أكثر شيء هم الأبناء. هل يسمونه سلطنة الأبناء بدل قيومية الأب، بدل تدبير الأم، يأتي ماذا؟ قيومية وسلطنة الأبناء في البيت. اتساع دائرة سلطنة الأبناء على قيومية الآباء وتدبير الآباء يؤدي إلى سقوط وعدم القدرة الأبوين على الاستفادة من حالة التأسي. يعني بالعكس، يصبح لعله الآباء يتأسون بأبنائهم، يقتلون بأبنائهم، يتأثرون بأبنائهم، بدل ما يكون الأبناء هم اللي يتأثرون من الآباء. ولذلك لابد أن نوجد حلول إلى مشكلة سلطنة الأبناء. يعني لابد إذا وصلت الأسرة بحيث تصبح مقدراتها وقراراتها بيد الأبناء، هنا نحتاج إلى معالجة هذه المسألة قبل أن ندخل في مسألة الأسوة والتأسي أو إرشاد الأبناء إلى الصلاة. إذا من المسائل المهمة التي تعاني أو تواجه حالة التأسي وكيف نستفيد من التأسي والاقتراح هي مسألة سلطنة الأبناء. من أهم الطرق اللي ممكن إن احنا نعالج بها هالمسألة هي مسألة الاعتدال بين والانسجام بين الأبوين في علاقتهم. يعني الأم ما تمد تدبيرها على الأب، والأب أيضا ما يمد قيوميته وسلطنته على جزئيات وتفاصيل البيت. يعني صحيح القيومية للأب، لكن ما يتدخل مثلا في يوميا يحدد مثلا وش الأكل، وش ناكل، متى نجلس، متى ننام، وإن كان فيه، ولكن يحدد التفاصيل العامة ويترك مساحة إلى الأم، يترك مساحة إلى الأبناء حتى ما يتمرد الأبناء على الأبوين. وفي طرق أخرى ممكن أن تراجعون فيها العلوم التربوية. إذا هذه المسألة مسألة الأسوة، أيضا إيجاد قدوات مناسبة. يعني ما يكتفي الأبوين صحيح هم القدوة الأولى للأبناء، ولكن ما يكتفون بأنفسهم، وإنما يوجدون يحاولون إيجاد قدوات مناسبة. يسعى الأبوين إلى تهيئة أجواء مثل ما قلنا في البداية عن اختيار معاشرة عوائل تهتم بالصلاة متدينة ملتزمة. هنا أيضا يحاول الآباء أن يوجدون قدوات مختلفة بدون ما يشعرون الطفل بأن هذه قدوة لك. هو الطفل بنفسه شوي شوي بيتأثر بالمحيط اللي نضع فيه. إذا نحاول نحن نوجد قدوات وبدائل حتى نستفيد منها، ويستفيد منها الطفل بشكل غير مباشر من خلال معاشرته إلى هؤلاء. من المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الطفل هو أن يشوف لقدوة غير مناسبة، مثلا من التلفزيون، من اللعبة الإلكترونية، من أصدقاء في المدرسة. كيف يمكن أن نحن نواجه هذه المشكلة؟ عادة الأطفال يتعرضون لها. أول شيء على الأبوين أن يكونون يمنعون الطفل، يعني يعيشون الطفل في محيط نقي نظيف، حتى فطرته توها جديدة، توها طازجة، أي شيء يقع في هذه الأرض أرض خالية، أي شيء ممكن أن تستقبله هذه الأرض. ولذلك لابد أن نحن نلتفت بأن لا ما نشوش فطرة الطفل. هذا في البداية. إذا نمنع أي بمقدار ما نستطيع. إذا لم نستطع وقع الطفل في أنه تعلق بقدوة غير مناسبة، ماذا يفعل الوالدين؟ يبدأون يعرفون هذا الطفل على الخصوصيات السلبية في تلك القدوة بطريقة معينة. مثلا إذا الطفل يتعلق بسوبرمان مثلا، زين، فيبغي لباس سوبرمان، يبغي كتاب سوبرمان، يبغي كل شيء فيها شخصية، وش نسوي؟ ناخذ له لباس سوبرمان مثلا، ولكن لما نلعب معه، واحنا نلعب معه مثلا نغلبه دائما، بحيث ان نبين سوبرمان ضعيف، سوبرمان كذا، اذا صرت كذا فنعطيه خصوصيات سلبيه، بحيث انه هو نفسه يعني تكره هذه شو اسمه، يعني ياخذ موقف سلبي من هالشخصيه. زين، هذه الطريقه الثانيه. ايضا يمكن اللي احنا نبين له اذا كان في مستوى مثلا 6 7 سنوات 8 سنوات، نبين له النتائج، يعني نحلل هالشخصيه بطريقه تتناسب مع عقليته من خلال القصص، من خلال التمثيل، من خلال اللعب، ونبين له النتائج السلبيه اذا احنا استمرينا في بالاقتداء بهذه الشخصيه. يعني ما نكتفي فقط بيان الخصوصيات السلبية، وإنما النتائج المترتبة على هذا الاقتداء، حتى يعيش حالة تنفر، ليوصل لمرحلة يتنفر من هالشخصية. و نقوي عنده في الطرف المقابل، نقوي عنده الخصوصيات الإيجابية في القدوات الأخرى، يعني نعطيه بدائل زين في مقابل هذه القدوة التي قد تؤثر على أخلاقياته. إذا كل هالطرق ما نفعت وما أثرت على فالطفل نحاول ان احنا نصلح الطرف المقابل. يعني اذا كان الطفل مصاحب طفل اخر ويقتدي به، هذاك الطفل مصالح مثلا ما يتم بالصلاه، وش نسوي؟ اذا عملنا كل حاولنا نبعده، حاولنا نبين له خصوصيات السلبيه في افعال هالطفل، حاولنا ان ما نفعل اي شيء، نحاول عشان نصلح ذاك الطرف المقابل. طبعا ممكن هالخصوصيات تتغير في ترتيبها حسب نفسيه طفلنا وحسب نفسيه الطفل الاخر. اذا ما نفع ففي عندنا في يمكن بعضهم يستغرب، ولكن في كثير من الاسر اساس تكوين الاسره هي يعني تكونت الاسره لتربيه افراد صالحين، فاذا ما نفعت كل هالطرق الله سبحانه وتعالى فتح باب الهجره. مثلا هالطفل يهجر هالمدرسه اللي فيها اصدقاء غير صالحين، طبيعه الحال شوي شوي نبعده عن المحيط، عن هالمدرسه الى مدرسه ثانيه، بحيث انه يبتعد عن هؤلاء غير الصالحين، لان اصل تكوين الاسره هو تنميه ابناء صالحين. ايضا حتى لو مو مدرسه، لو كان في حي نطلع من هالحي، لو كان في مساله الهجره مساله مهمه في الاسلام وفي تنشئه المجتمع الاسلامي، اذا كان هذا المجتمع لا يمكن ان انشا فيه كفرد صالح، الله سبحانه وتعالى يفتح باب واسع الى من يرغب في هدايه نفسه في هدايه قومه، وهي مساله الهجره من مكان الى اخر اكثر صلاح واكثر محافظه على القيم والدين. الى هنا تقريبا انتهت مساله او الدور التاسي بالابناء. تبقى بعد مساله اللي هو عمل الوالدين. يعني اليوم تقريبا الوالدين يعملون في فترة طويلة، يرجعون أولادهم نايمين، يقعدون الصبح يودون الأولاد الروضة ويرجعون إلى العمل. يعني ما في مجال إلى أن الولد يتأثر بوالدين، لأن أصلا ما يشوفهم في اليوم، طول الأسبوع ما يشوفهم إلا يوم واحد أو يومين وفي فترات قصيرة، زين، فما في مجال أن الطفل يتأثر بوالدين. هذا يعني من المشاكل اللي يعاني منها الوالدين، ولابد أن يعلم هؤلاء الآباء والأمهات أنهم مسؤولين عن أولادهم، ولابد أن يجعلون لهم وقت، يعني بمقدار ما يستطيعون ان يحددون ساعات في اليوم لهؤلاء الابناء. اذا اردنا ان نربي اولاد صالحين يقيمون الصلاه، متدينين، ملتزمين، في الاخير اقامه الصلاه لا تحفظ فقط اخرتهم، وانما حتى تحفظ سعادتهم الدنيويه والاخرويه، يعني تبني حياتهم الدنيويه والاخرويه. لابد ان نعطي اولادنا وقت يكفيهم للتعرف علينا، لتأسفنا، لأخذ جميع الأبعاد المعرفية والعاطفية والسلوكية منا قبل أن يسبقنا إليها الآخرون. أما بالنسبة إلى الدور التعليمي، طبعا الدور التعليمي يعتبر الأبوين هم أول معلم للطفل، أول معلم للإنسان، وهذه وظيفتهم. الله سبحانه وتعالى وفي روايات كثيرة أيضا أشارت إلى ضرورة أن يعلم الأبوين الأبناء. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: علموا صبيانكم الصلاة و يوبخ النبي صلى الله عليه وآله الوالدين اللي يقصرون في تعليم أولادهم واجبات الدين. يقول صلى الله عليه وآله: ويل لأطفال آخر الزمان من آبائهم. فقيل: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ فقال: لا، من آبائهم المؤمنين، لا يعلمونهم شيئا من الفرائض. من الفرائض يعني الواجبات، الأمور الواجب تعلمها في الدين، الواجب تعلمها في الحياة، الواجب تعلمها لي يعيش الإنسان حياة كريمة إنسانية. هؤلاء الآباء المؤمنين يؤمنون بالله ويؤمنون برسوله، ولكن يهملون أولادهم. هؤلاء يوبخ ويتوعدهم النبي صلى الله عليه وآله. إن شاء الله في المحاضرة الرابعة تقريبا بتكون عن تعليم الوالدين وطرقها وما إلى ذلك، فهني بنكتفي فقط بالموانع، الموانع اللي يواجهها الوالدين في مرحلة التعليم. الآن كثير من الأمهات لما يجيبون أولادهم إلى دورات الصلاة يكتشف أن وضوءهم خطأ، الأم أو الأب معلمين الطفل بعض النقاط يعني الجزئية التفصيلية في الصلاة، مثلا كيفية السجود ما إلى ذلك، فيها شيء من الخطأ. إذا أول مشكلة يواجهها الوالدين خاصة الحين بسبب كثرة الانشغالات هي قلة المستوى الثقافة الدينية عند الوالدين. بضاعة الوالدين الدينية قليلة، حتى عند الوالدين اللي متخرجين من الجامعة وعندهم دكتوراه، إلا أن نجد مستوى الثقافة الدينية عندهم قليلة جدا، بحيث ما يقدرون يعلمون أولادهم تعليم صحيح. وهذا مو بس على أولادهم، حتى على أنفسهم عندهم بعض يعني المشاكل في الصلاة اللي تحتاج إلى حل وإلى رفع، عشان نكتشفها من خلال تعليمهم إلى أولادهم. إذا أول مانع في تعليم الوالدين إلى الأبناء هو ضعف المستوى العلمي والثقافة الدينية عند الوالدين. أيضا عدم وجود مهارة كافية عند الوالدين، أحيانا الوالدين يكون عندهم معرفة ولكن ما عندهم طريقة في إيصال هذه المعلومات إلى الأبناء، فيحتاجون إلى اكتساب بعض المهارات. الحين في دورات كثيرة تعلم مهارة كيف إيصال المعلومة إلى هذا، مو فقط إلى الأساتذة في المدرسة أو في الجامعة، حتى الوالدين يحتاجون إلى، لأنهم المعلم الأول للأطفال، فيحتاجون إلى مهارات وطريقة تعليم الأبناء. أيضا صعوبة التربية الدينية، يعني الأبناء كثير الانفلات، يحبون اللعب، يحبون، فيعاني الوالدين أثناء تعليمهم إلى أولادهم، فيحتاجون إلى صبر، يحتاجون إلى طرق، يحتاجون إلى حتى يتمكنون من إيصال الأحكام والآداب والتعاليم الدينية إلى هؤلاء الأبناء. فكل هذه موانع تقف حائل بين الآباء وأداء وظيفتهم. لابد من التعرف على هالموانع، تحمل بعض التعب والمشقة حتى نصل إلى النتيجة. من الأسباب أيضا تزلزل الأسرة، في كثير من الأسر نفس الوالدين بينهم مشاكل، يعاني الوالدين من مشاكل خاصة، كل ما يهم هؤلاء هو هؤلاء هذين الوالدين هو كيف نحل هالمشاكل أو كيف نفك هالعلاقة ونبني علاقة جديدة، وبالتالي ما يصير في أرضية ملائمة إلى تربية أبناء متدينين. هذا أيضا من العوامل اللي ممكن تكون، بل هي من العوامل اللي مؤثرة جدا في تنشئة أبناء مقيمين للصلاة، استحكام الأسرة أو تزلزلها. أيضا من العوامل المهمة اللي لابد أن نلتفت لها هي عادة بعض الأولاد أو بعض الأبناء اللي يكون عندهم، والبنات يكون عندهم تقليد أعمى، كل شيء يشوفون يقلدونه. على الوالدين يلتفتون بأن ويعلمون أولادهم بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة بأننا نقلد، لكن نقلد على أساس ما نتعقله وعلى أساس نقدي وعلى سؤال ونبحث عن الحق فنقلده، وليس تقليد أعمى. هذا بعد من النقاط المهمة اللي يعاني منها كثير من الوالدين أثناء تعليمهم إلى أولادهم. الدور الرابع والأخير هو دور المراقبة. لماذا نحتاج إلى مراقبة؟ واضح أن الأولاد في البداية ما عندهم تجربة، تجربتهم قليلة واندفاعهم شديد، واستقبالهم من الآخرين قوي، وقدرتهم على التحكم ومراقبة أنفسهم قليلة، وعادة الأولاد ملاحظتهم قوية أقوى من الأبوين، الأبوين كثير الانشغال وما إلى ذلك، تضعف ملاحظتهم إلى بعض الجهات، إلا الأولاد ما تفوتهم الملاحظات، وأنهم يتواجدون في بيئات مختلفة أكثر من الأبوين، ولذلك يحتاجون إلى مراقبة. هذه المراقبة في البداية تكون مراقبة ظاهرية، يعني مثلا عندما يكون الطفل عمره 3 سنوات 4 سنوات، من بداية ما يولد إلى هذا العمر المراقبة تكون ظاهرية على أكله ولبسه ونومه وما إلى ذلك، ولكن كل ما كبر الطفل كل ما صارت المراقبة أصعب، لأن تبدأ مراقبة الأفكار، مراقبة العواطف، مراقبة الأصدقاء، يمشي مع من يطلع مع من وين يروح كيف يفكر، ميوله وما إلى ذلك، فتصبح وأيضا تمنع الأبناء خاصة مثلا إلى عمر 14 سنة يكون الولد أو البنت تكون طاهرة، تصرفاتها سهل لنا بشكل مباشر نتعامل مع هؤلاء في المرحلة، مع الأبناء في المرحلة، ولكن بعد سن الـ14 يبدأ مرحلة البلوغ العاطفي والعقلي والنفسي والإحساس بالرغبة في الاستقلال وما إلى ذلك، يبدأ يظهر الأبناء في حالة غير محسوسة بالنسبة لنا، فما يكون ما نقدر نتصل معهم اتصال مباشر أو نراقبهم مراقبة مباشرة. فكيف نتعامل معهم؟ الرسول صلى الله عليه وآله يقول الولد ريحان. ماذا يعني الولد ريحان؟ يعني يحتاج إلى مراقبة دائمة. الولد ريحان يعني سريع، يتأثر بالبرد، يتأثر بالحر، يتأثر به، فيحتاج إلى مراقبة الوالدين بشكل دائم، ولكن طريقة المراقبة تختلف. عندما يكون الطفل إلى حد 14 سنة المراقبة حتى لو تكون دائمة ومباشرة، ولكن ممكن ويتقبل، وممكن نأمره منها بشكل يعني ممكن أن يتقبلها بشكل أسهل من لما يكون بعد 14 يشعر بالاستقلال، بأن شخصيته تكونت، يشعر بأن يهتم بأصدقاء أكثر، عنده علاقات أوسع، عنده قدرة وقوة ما كانت موجودة عنده في السنوات السابقة، صار عنده انفعالات يحتاج لنا يفرغها خارج البيت وما إلى ذلك، فتحتاج من المربين من الوالدين إلى الالتفات إلى بعض النقاط. النقطة الأولى هي الخصوصيات والاحتياجات الروحية والعاطفية والسلوكية عند الأبناء في كل مرحلة عمرية. هذه الخصوصيات تتغير عند الطفل وعند البنت منها عند الولد. يحتاج الوالدين أن يكون على علم بالتغيرات اللي تصير عند الأولاد. يقرؤون في كتب علوم التربية، علم النفس، تربية الأطفال، بحيث أن يكونوا على علم بأن ولدهم يمر في المرحلة الحين، كيف نتعامل معها، كيف ممكن يصير عندهم استعداد نفسي إلى استقبال هالمرحلة، وحتى لا يقعون في مخاطر وفي مشاكل وبعدين يبحثون عن العلاج. إذن لابد من التعرف على كل مرحلة عمرية خصوصياتها الروحية والعاطفية والسلوكية. النقطة الثانية هي التعرف على طرق المراقبة. قلنا مو دائما المراقبة تكون مراقبة مباشرة، في كثير من الأحيان الأصدقاء ممكن نستفيد منهم في المراقبة، لكن مو بشكل مباشر، ما نقول لهم روحوا راقبوا فلان، وإنما بشكل غير مباشر بشكل بعيد جدا نستشف من الأصدقاء، من حتى من الأجهزة، بشكل بعيد حتى من نفس الشخص نستشف منه لكن بشكل بعيد، بحيث إنه ما يشعر بأن احنا قاعدين نراقبه. طبعا قلنا يختلف من 14 ونازل، المراقبة تكون مباشرة عادي ما في مشكلة، لكن بعد ال 14 ما فينا نراقب الأولاد مراقبة مباشرة. أيضا يحتاج الأبوين أن يكونوا دقيقين في التقاط المعلومة، وصبورين، ومعرفة مع الأولاد في هالمرحلة، وما ما يجاوبون بعجلة ولا يقبضون على الأولاد بشكل مفرط ولا يتركونهم بشكل يتغافلون عنهم بشكل مفرط. طبعا من أهم الطرق هني نشير لها وباقي فقط أهم طرق المراقبة، هي أول طريق يوصى به في الرويت هو التغافل. التغافل يعني ما كأن من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم، يقول أمير المؤمنين عليه السلام. التغافل يحفظ شخصية الطرف الآخر، بل يحفظ حتى شخصية المربي نفسه، الوالدين. يقول عليه السلام أن وعظموا أقداركم بالتغافل عن الدنيء من الأمور، يعني الأمور الصغيرة ما يحتاج تدققون عليها، سويت كذا، رحت كذا، وين سويت. الأشياء الدقيقة هذه تخرب شخصيتكم، تنزل من قدركم عند الطرف الآخر. الأمور الجزئية نتغافل عنها. إذا يستفاد من ذلك أن التغافل ما نستفيد منه في كل الحالات، وإنما في الحالات غير الأساسية، لما تكون أصل من الأصول، مبدأ من المبادئ. يعني الأمور الجزئية ممكن إن إحنا نتغافل عنها، ما كأن خصص، بل حتى في بعض الأمور الأساسية، مثلا ندري إن مثلا الولد ما صلى، ولكن ندري أيضا بأنه مضايق، بأنه منزعج، بأنه ندمان على أنه ما صلى، فنتغافل عن المسألة، ولازم نروح نحاسب كيف ما صلى، وإحنا ندرك بأنه عيش حالة الندم على هالفعل، ولا أشياء من القبيل. يعني عندما نشعر بأن أول مبدأ من مبادئ المراقبة هو التغافل، ندري ولكن نغفل عن المسألة، لحفظ كرامة شخصية الطرف الآخر. حفظنا إلى شخصية الطرف الآخر يحفظ شخصيتنا وكرامتنا عنده، سواء التفت إلى ذلك في نفس الوقت أو بعد مدة من الزمن. النقطة الثانية في المراقبة، أو طريقة ثانية في المراقبة، هي إصلاح أو حذف منشأ الأخطاء. يعني إذا كنا نتوقع بأن سوف يقع الأولاد سوف يقعون في الخطأ، إذا كان الشيء العامل الفلاني موجود خلينا نحذفه. ما يعني نقول له أبا أشوف أولادي يقعون في الخطأ وما يقعون، ده أسوي لهم مثلا يعني مصيدة، أشوفهم يقعون في الخطأ أو لا، أقدر أصيدهم أو لا. من أهم العوامل هذه المصيدة اللي أحيانا يفعلها الأبوين، تسقط شخصيتهم قبل ما تسقط شخصية الطفل عند الأبوين، تسقط شخصية الأبوين عند الأبناء. إذا نحاول نحن بقدر ما نستطيع تكون البيئة محافظة على الأبناء والآباء. الطريقة الثالثة هي التذكير، التذكير بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، من خلال مثلا نشوف فيلم، نتناقش فيه بعض شو اسمه بعض التصرفات اللي صارت ما إلى ذلك، مو شرط أقول له أنت تسوي نفس التصرف، لا ممكن أنا أنتقد التصرف، أو أقول له أنت وش رأيك في التصرف؟ هو مباشرة الأبناء يربطون بين ذهنيتهم حادة قوية، حتى لو ما تكلم ما قال أنا أسوي الشيء أو كذا، وهو يربط سواء اليوم أو بعد شهر أو بعد سنة. لكن في الأخير هذه التذكيرات اللي تعطى للأبناء تبقى في ذاكرتهم، خاصة إذا كانت نقاش مع الأبوين. أيضا من الأمور اللي يؤكد عليها الإسلام وهي الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة بالنسبة إلى الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. طبعا التذكير غير الامر، الامر يعني قوم صل مثلا، امر في شده في عنف، غير التذكير. التذكير بلطف، من خلال قصه، من خلال نقاش بشكل غير مباشر بمحبه، ولكن الامر والنهي لا، الامر والنهي فيه شيء من الشده والتعنيف. و ينقل عن انه من خصوصيات النبي اسماعيل عليه السلام انه كان يامر اهله بالصلاة كما يذكر القرآن الكريم، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يعني الله سبحانه وتعالى كان راضي عنه، لماذا؟ لأنه كان يأمر أهله بالصلاة الصلاة الزكاة. أيضا من طرق المراقبة التنبيه والتشويق، يعني بدل ما أروح أقول له أنت سويتها شكل فلان، وإنما أشوق إلى فعل إيجابي مقابل إلى ذلك الفعل، أو أنبه عاقبة في المقابل من الفعل اللي قام فيه. أما آفات المراقبة ونختم، آفات المراقبة أول شيء يقع فيه الوالدين هو الإفراط والتفريط. إما أن يراقب الأبوين يراقبون الأبناء في كل صغيرة وكبيرة، من أحد المضارب هو التغافل، هو حفظ شخصية الطفل أو الأبناء وما إلى ذلك، فممكن أن يصير فيه تفريط في هذه الجهة، أو لا يصير فيه إفراط في الجهة أو تفريط في عدم الالتفات، عدم الاهتمام، تركه حر مطلق، هو يطلع ويشوف ويجرب ويخطأ ويتعلم من الصح والخطأ. أيضا هذه من وظائف الوالدين أن يلتفتون إلى الأبناء، وأيضا من وظائفهم الاعتدال في أداء هذه الوظيفة، يعني لا إفراط ولا تفريط حتى ما تخلق مشاكل بعيدة المدى القريب. أيضا من الآفات اللي ممكن يتعرض لها الوالدين مثل التعليم وغيرها، استخدام يعني الدور التعليم والدور التأسي، أيضا هنا تقريبا آفة عامة تعتبر عند الوالدين في كل هالأدوار، وهي استخدام أساليب غير صحيحة في المراقبة. يعني بعض الأبوين ما عندهم مهارة في المراقبة، فيستخدمون بعض الأساليب اللي بسرعة يكتشفها الأبناء وتسبب عدم ثقة في هؤلاء الوالدين. توقف إلى هنا إن شاء الله المحاضرة، نكمل البحث. صلى الله على محمد وعلى محمد.